بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة.
ومعتق،
قال: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. قال العلامة
يعني ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة.
ومعتق بعضها،
نعم،
ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة،
المبعض يعني. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، بدأ المؤلف يفصل في العورة. فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، أي إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية. والمغلظة عورة الحرة البالغة.
هذا عورة الذكر المخففة، عورة الذكر من 7 إلى 10، قال وهي الفرجان فقط، هذا على المذهب. نعم. فإذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية. هذه العورة من حيث هي.
نعم.
هذا من حيث هي. نعم. سيأتي به. نعم.
والمغلظة عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس عورة في الصلاة، وإن كان عورة في النظر. ونحن نضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ما في باب ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف. ولو صلت في بيتها وليس عندها أحد لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها.
نعم.
والمتوسطة ما سوى ذلك، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من 10 سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة.
نعم. والمتوسطة ما سوى ذلك، وحدهما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من 10 سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة. هذا المذهب. نعم.
وقوله عورة رجل إلى أن قال من السرة إلى الركبة، الرجل في الأصل الذكر البالغ، والمراد هنا من بلغ 10 سنين فما فوق،
وقد لو يقال الغلام أو الصبي. نعم. يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. نعم. وكذلك المرأة إذا كانت أصغر من 9 يقال هذه جارية، فإذا بلغت 9 فهذه امرأة. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة. قال العلماء: فلو كانت صغيرة، بنتا صغيرة أو كذا، وهي أنثى فلا تقطع الصلاة، لأنها لم تبلغ، ليست امرأة، وما بلغت أن تكون امرأة. وقد جاء في أثر عائشة: إذا بلغت 9 فهي امرأة، فقبل ذلك لا يقال تقطع الصلاة. ويستأنس لهذا بحديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، وأنه كان يضعها إذا سجد، ومثلها لا يؤمن مرورها بين يديه، فلا تدخل الجارية الصغيرة في قول النبي المرأة. نعم.
وقد ذكر المصنف،
لكن في مثل الذهب والحرير النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان حرامان على ذكروبته، حلالان لنسائهم. فهل الصغير يلبس الذهب إذا كان ذكرا؟ يقال هنا التحريم راجع إلى الذكور، يبقى إذا كان ذكرا حتى ولو كان صغير فإنه لا يلبس الذهب ولا يلبس الحرير خالص حتى ولو كان صغير، وليس خاصا هذا بالرجال. وعليه فالغلام الصغير لا يلبس الذهب ولا يلبس وليه الذهب لأنه ممنوع. ومثله كذلك نحتاج يعني في مثل هذه إلى مثلا مسألة الحلق، حلق الرأس يوم 7، هل هذا يكون خاصا بالغلام أو يتعدى إلى الجارية والمولودة الأنثى فهذا أيضا محل نظر، والراجح أن هذا يختص كذلك بالذكر وبالغلام ولا يكون في الجارية. فهناك أحكام تبنى على التخفيف وعدم التمييز، وهناك أحكام تبنى على التمييز. نعم
شيخنا، بعض البنات الصغيرات يعني في الأعراس وكذا في الأفراح يلبسونهم أحيانا فساتين مشقوقة وتكشف الظهر والكتفين وكذا، يقولون دي صغيرة وليست فتنة، فتوجيهكم يعني؟
إذا فرقنا بين ما يسمى بالعورة وبين ما يسمى بالفتنة والشهوة تبين لنا الأمر. أما الصغيرة هذه ما يقال هذه عورة وكذا، لأنه ليست مخاطبة بهذه الأحكام ولا الشارع قد أناط بها هذه الأحكام وكذا. لكن من جهة الفتنة، من جهة الشهوة، هذا أعم، لا نقول من كبيرة وصغيرة، بل ومن ذكر وأنثى. ولهذا نهى السلف عن النظر إلى الأمرض، عن النظر إلى الأمرض، قيل مطلقا وقيل إذا خشي فتنة، مع أنه ذكر هل يقال عورة؟ وجه الأمرض عورة، لكن هنا النظر يمنع من أجل ماذا؟ فتنة، شهوة. فما تحصل به فتنة وتحرك شهوة حرم النظر إلى ذلك، وحرم إيجاد السبب إلى ذلك ولو لم يكن عور. فهذا أشمل، هذا أشمل. فهناك ما يتعلق بمسألة العورة، وهناك ما يتعلق بمسألة الفتنة والشهوة. ولهذا السلف نهوا عن النظر إلى الأمرض مع كونه ليس بماذا؟ بعورة. كذلك هنا الصغيرة، الصغيرة فقد تكون البنت ابنة سبع ولا ابنة ثمان مثلا، وإظهارها بطريقة معينة وكذا، هذا يحصل به فتنة وتحريك شهوة، فيمنع الأب من إخراج ابنتي على هذا النحو. فلا ينبغي أن يعترض عليه، قال يا أخي ما بلغت، إذا بلغت حجبناه، سيب البنت تأخذ راحتها حتى تبلغ، تبلغ يعني كم، يعني 14 15 سنة أو ينزل عليها حيض أو إلى آخره من علامات البلوغ. طب قبل هذا، هذه تحصل بها فتنة. فهو ما لاحظ الفارق بين ما يتعلق بعورة وما يتعلق بفتنة وشهوة، فنقول ما يتعلق بالفتنة والشهوة هذا يمنع حتى ولو كان من ذكر. ولهذا لو وقع شيء في قلب أحد وهو ينظر من أحد ذكرا كذا أنثى، حتى ولو كانت إحدى محارمه، لو وقع شيء في قلبه من أخت، من أم، من عمة، من خالة، وجب عليه أن يتحفظ في نظره بين الأب وابنته، هذا أعم. فكل ما تحصل به فتنة أو شهوة فإن الإنسان يتحفظ فيها. فهذا المنع من أجل فتنة، هذا المنع من أجل شهوة وكذا، هذا أعم من كونه ماذا؟ عورة. ولهذا الصغيرات التي يكن في سن السابعة أو الثامنة، قد يختلف، البنت قد تكون جسمها يعني جسما لو أنها لبست الملابس الخفيفة أو القصيرة أو كذا يحصل بذلك فتنة، فهنا على الأبي وعلى وليها أن يمنع ذلك وأن يلبسها ما تحصل به الحشمة. الحشمة ما هو بلازم النقاب في السابعة والثامنة وكذا، الحشمة. لكن إذا ناهزت البلوغ وكبر سنة ناهزت البلوغ وكان في وجهها فتنة، يعني قاربت أن تبلغ، فنعم فتغطية وجهها من أجل درء الفتنة هذا أيضا يلزم الولي. نعم. إذن التفريق بين محل شهوة ومحل عورة، وهذا الشيخ هنا أشار إلى مثل هذا، يقول الشيخ إيه؟ والمغلظة عورة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس عورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر. طبعا دي البالغ. طيب يأتينا بقى مبحث آخر، وهو مبحث ماذا؟ الفتنة والشهوة، ومبحث العورة كمبحث الأمرض، أي شيء، أمرض رجل، إحدى المحارم، أي شيء من هذا، طالما يقع بها، كل ما يقع بها فتنة وجب درء تلك الفتنة وسد الباب إليها مهما كان. وكل امرئ حسيب نفسه، وكل امرئ حسيب نفسه. نعم
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في العورة المتوسطة أربعة أصناف. أولا الذكر من عشر سنوات.
يقول الرجل في الأصل الذكر البالغ.
الرجل في الأصل الذكر البالغ، والمراد هنا من بلغ عشر سنين فما فوق.
نعم.
وقد ذكر المصنف رحمه الله أي في العورة المتوسطة أربعة أصناف. أولا الذكر من عشر سنوات فما فوق، فعورته من السرة إلى الركبة سواء كان حرا أم عبدا.
نعم.
ثانيا الأمة ولو بالغة وهي المملوكة، فعورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة.
يعني نعم، إذا هذه الأحكام متعلقة بالصلاة. نعم.
وأما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء ورحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة كما عرضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
يعني لا دليل صريح في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحرة وبين الأمة، وقال بأن الأمة تكشف وبأن الحرة ما تكشف وكذا، لكن استنبط الفقهاء ذلك في التفريق بين الحرة وبين الأمة والنظر إلى الأمة عند الشراء وغير ذلك، فأخذوا من هذا أنها لا يجب عليها ما يجب على الحرة. لكن شيخ الإسلام نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الطبيعة وإلى حصول الافتتان. يعني يظن الواحد، يظن بعض الناس أنه إذا ذكرت الأمة ذكر السواد والدماء ما في الخلقة. لا، الأمة دي يعني مسترقة في حرب، يعني ممكن تجيبها من أوروبا وممكن تجيبها من كذا، يعني تبقى أمة من أوروبا يعني في هذه، إذا كان هذا في حرب وكذا. فما تظن ان الامه يعني انت في مخيلتك ان الامه دي يعني امراه سوداء فيها من الدمامه ما فيها، يعني ما تشتهى ولا يلتفت اليها. هذه لا يا اخوان، الامه هذه التي تسرق في الحرب، فان حارب المسلمون قوما مثل ما قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنات بني الاصفر في غزوه تبوك، وأنت تعلم أن بنات بني الأصفر كيف وكيف، وأن الناس يعلمون أن في قوم كذا وكذا، يعني لدي من التعلق بالنساء، فإن أخشع نفسي بنات بني الأصفر في الروم. فالأمة هذه مسترقة من الكفار، فقد تأتي في قمة الجمال، فليقال هذه عورتها من السرة إلى الركبة؟ هكذا وقف شيخ الإسلام رحمة الله عليه عند هذا الأمر، وقال بأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق هذا وصف عارض خارج عن حقيقته أو ماهيته، ولا دليل على التفريق بين الحرة والأمة. نعم. وقال شيخ الإسلام أيضا،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا يحتجبن.
هذا كلام الفقهاء يا حمد. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا يحتجبن كالحرائر، لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. قال تعالى فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا.
هكذا يقول شيخ الإسلام. نعم.
يقول وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكن كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر.
نعم.
وعلل ذلك بتعليل جيد مقبول، فقال إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله، لكن في باب النظر إنما يجب التستر حيث ينظر الناس. قال فالعلة في هذا غير العلة في ذاك، فالعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء، وقوله صحيح بلا شك وهو الذي يجب المصير إليه.
نعم. رجح شيخ هذا أنه يحصل بذلك فتنة لو قلنا بأن هذه الإماء الجميلات أو كذا تكون العورة من الصورة للركبة، ثم نقولها هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة وكذا، فإن هذا يعني قد يفضي إلى مفاسد، إذ مراد الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة، بخلاف الصلاة. لكن هل في الصلاة أيضا يقال الأمة عورة من سورة الركبة؟ فلو صلت الأمة مكشوفة الصدر والثديين فإنها تصح صلاتها وتكون كالرجل، هذا أيضا محل نظر. حتى الرجل في صلاته قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وليس على عاتقه شيء، فهل يا ترى المرأة إذا صلت بهذا وأنها مكشوفة الثديين أن صلاتها صحيحة على القول بأن العورة إنما تكون من الصورة إلى الركبة؟ هذا محل نظر شديد في هذا. نعم، هذا كلام الفقهاء. شو نقول؟ أيوة علاء. نعم أن تستر أي نعم كان يقصد محل الستر إيه؟ إذا كان نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل، قال وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، هذا قول عامة أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه.
نعم، هذا الرأس ماشي. نعم.
واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت ولم يوجبه.
نعم.
ولنا أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر، وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر، حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال إنما القناع للحرائر.
نعم.
قال ابن قدامة بعدها فصل، لم يذكر الخراقي رحمه الله تعالى عنه سوى كشف الرأس، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية عبد الله، فقال وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس، واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك، فقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل. وقد لوح إليه رحمه الله وقال القاضي في المجرد إن انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة، وإن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة. وقال في الجامع عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، واحتج عليه بقول أحمد
عورة.
وقال في الجامع عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، واحتج عليه بقول أحمد لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثياب ويكشف الذراعين والساقين، ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة والتقليب للشراء فلم يكن عورة كالرأس، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، والأظهر عنهم مثل قول ابن حامد لما روي عن أبي موسى أنه قال على المنبر ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته. وقد ذكرنا حديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى ركبته من العورة يريد الأمة، فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج، ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. انتهى. وذكر المكاتبة والمدبرة في مسألة أخرى.
نعم، هذا كلام ابن عبد البر. شكرا ابن عبد البر في الاستذكار. يعني المبحث هو ظهور صدر الأمة في الصلاة. الكلام هنا متداخل فيما يكون في الصلاة وفي خارجه. نعم، هل في الصلاة لو صلت المرأة، الرجل معروف أنه يصلي وليس على عاتقيه شيء، إنما يصلي على عاتقيه شيء من هذا، مع صحة الصلاة أيضا لو صلى وليس على عاتقيه شيء خلافا لأهل الظاهر. لكن هل الأمة كذلك أنها لو صلت الأمة مكشوفة الصدر وكذا؟ فظاهر هذا الكلام كلام الفقهاء أنهم يقولون بالرأس وكشف الرأس، ولم يتعرضوا لما سألت الصدر. والسؤال هل لو أنه انكشف صدرها كانت تصلي تستر ما بين الصورة كالرجل؟ الرجل لو سطر صحت صلاته، وإن خالف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل ليس على عاتقه أو عاتقيه شيء، لكن تصح الصلاة حتى لو خالف في ذلك. هذا يعني قول الجماهير، والظاهر أهل الظاهر يذهبون إلى البطلان، وبعضهم يفرق بين ما إذا كان محتاجا إلى ذلك أو قادرا على هذا وما إذا كان عاجزا. وظاهر كلامهم أن الأمة كالرجل في ذلك، لكن لو جاء التنصيص على هذا من الفقهاء، لأن هذه أنا أتوقف فيها والله أعلم، مسألة لو هذه ظهر لو صلت وهي كاشفة عن صدرها. نعم، شوف ابن عبد البر في الاستذكار. في الصلاة. نعم. 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 فهل مطلق هذا أن العورة تكون من في الصلاة من الصورة الأخرى أنها لو ظهر صدرها، أو يكون هذا خارج الصلاة؟ فلو أن امرأة مشت بهذا، الرجل لو مشى بهذا لا إشكال، لو مشى الرجل بهذا كذا، فهل الأمة كذلك يعني تمشي مع حصول تلك الفتن؟ نعم، فالمطلوب في الفتاوى تكون في هذا خاصة، هذا خاصة حكم إظهار الأمة لصدرها في صلاتها، هل تبطل الصلاة بهذا أم لا؟ وكذلك حكم إظهار الأمة لصدرها إذا قلنا بالعورة، إنما الوارد عن الصحابة وكذا فيما يتعلق بالوجه كما ذكر عمر رضي الله عنه هو الرأس، فمثل هذا يتساهل فيه، إلا ما كان من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن الحسان والحسنوات لا يأخذنا الحكم نظرا لهذه الفتنة، لكن جماهير على هذا ما في إشكال في مسألة الرأس، يعني ما تجري به العادة. لكن إذا كان الأمر كذلك، فهل السؤال هل المرأة هل الأمة تمشي، الرجل يمشي برداء بإزار دون رداء، هذا لا إشكال، الرجل يمشي إذا كان من السرة إلى الركبتين ما في إشكالية، هذا يمشي ما في إشكال لأنه سبع عور. فالأمة كذلك هل يكون كذلك تمشي كاشفة الصدر، تمشي هكذا؟ هذا لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد صحابة رسول الله. طب إذا كان الأمر كذلك فلما؟ هو من أجل فتنة أم من أجل عورة؟ ولما لا ينص عليه؟ كذلك في الصلاة، إذا كنت المسألة المطلوبة صلاة على هذا النحو وخروج على هذا النحو، وإذا كان لا ينبغي فما فائدة التقييد من السرة إلى الركبة؟ وهل ورد هذا في لفظ النبوي أو إجماع ينص على أنه تصح صلاتها مع كشف صدرها؟ لكن إذا رجعنا إلى كلام العلماء الذين ينصون على العورة من سورة الركبة، نجد ما يتعلق بتغطية الرأس وكشف الرأس، تغطية الرأس وكشف الرأس كعمليا، فهذا يحتاج مزيد بحث، هذا يحتاج مزيد بحث في هذا. شوف كلام الاستذكار. نعم، الموسوعة. نعم، شوف فتاوى اللجنة فيه. جاء في الموسوعة ماذا؟
جاء في الموسوعة الكويتية قالوا عورة المملوكة في الصلاة وفي خارجها أيضا أخف من عورة الحرة، فهي عند المالكية وفي الأصح عند الشافعية.
أخف من عورة الحرة عبارة جيدة، عبارة جيدة، أخف من هنا يكون كشف الرأس، يكون ما في إشكال مثل ما ورد عن العلماء في هذا. نعم، فهي يعني عامة الفقهاء على صحة الصلاة إذا ظهر شعرها إلا ما كان من الحسن. نعم،
فهي عند المالكية وفي الأصح عند الشافعية من السرة إلى الركبة، واستدلوا بحديث أبي داود مرفوعا إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، ويزيد الحنفية البطن والظهر، وفي كلامهم ما يفيد أن أعلى صدرها ليس بعورة. ثم قال المالكية: لا تطالب الأمة بتغطية رأسها في الصلاة لا وجوبا ولا ندبا، بل هو جائز. وظاهر كلامهم أن الأمة إن صلت مكشوفة شيء مما عدا العورة، المذكورة أعلاه، لا إعادة عليها. وصرحوا بأنها لو صلت مكشوفة الفخذ أعادت. وعند الحنابلة يستحب للأمة أن تستتر في الصلاة.
يقول الأخيرة هذه،
يقول: وصرحوا بأنها لو صلت مكشوفة الفخذ أعادت.
ما.
وعند الحنابلة يستحب للأمة أن تستتر في الصلاة كستر الحرة احتياطا.
احتياطا يعني ليس وجوبا. الله أعلم. الله أعلم. صورة من جهة عملية، يعني صورة من جهة عملية شديدة هذه من جهة العملية. نعم نعم أي نعم. يعني الله أعلم من مسألة فيما يتعلق بالرأس، يعني حتى لما ذكر هنا في الإجماع قال في إذا كانت حسرة الرأس إلا الحسن، يعني يصححون صلتها في كشف الرأس، لكن التصريح يعني أو لو صلت وصدرها مكشوف فهو ظاهر يعني كلام الفقهاء هنا أن عورتك الرجل فتكون كالرجل. نعم نعم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة: وإذا عرفت ذلك فمن الغرائب أن تتبنى بعض المذاهب هذا الحديث فتقول بأن الأمة عورتها كعورة الرجل، ويرتب على ذلك جواز النظر إليها، بل هذا ما صرح به بعضهم. فقالوا: فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها، ذكره الجصاص في أحكام القرآن، ولا يخفى ما في ذلك من فتح باب الفساد، مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر، وعلى الرجال غض البصر. انظر كتابنا حجاب المرأة المسلمة. انتهى.
نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: والعلماء مجمعون على أن الله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب وأن يدنين عليهن من جلابيبهن الإماء، وإنما أراد بذلك الحرائر. وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل، إلا أن منهم من كره عرضها للبيع أن يرى منها فخذا أو بطنا أو صدرا، وكره أن ينكشف شيء من ذلك منها في صلاتها. انتهى.
قال: أو صدر، يعني كراهة وارد عن بعضه. نعم. الله أعلم، هذا يحتاج مزيد يعني بحث. الله أعلم. نعم.
شيخنا سؤال من بعض إخواننا يقول: هل تجوز إمامة العبد في الصلاة على حال؟
نعم.
إمامة العبد في الصلاة.
إيه، لا فرق بين العبد.
على العورة.
إيه نعم، لا فرق بين العبد والحر. نعم.
شيخنا على عورة الأمة في الصلاة، هل لها أن تأم غيرها من النساء الحرائر؟
ما أدري، أنا يعني أقول هذه المسألة تحتاج مزيد بحث. نعم. الله أعلم. الله أعلم، تحتاج مزيد يعني بحث. نعم. تمام. نعم. إلا موضع. نعم. تمام. هذا نعم، هذا نسب إلى من؟ ما نسب إلى أحد؟ هذا في اتفاق الفقهاء واختلافه، اجمعوا واختلافه. الشافعي وأحمد الشافعي والحنابلة يرون أنها كعورة الرجل. ها هذا الموضوع هذا هذا ابن هبيرة. نعم وبعدين أكمل. نعم تمام. نعم يعني إذن هناك من قال هي عورة وكعورة كعورة الحر. نعم ومنهم من قال بأنه يسامح في موضع التقليب مجرد بالعاد. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى واختلفوا في عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل. قال الشيخ أبو إسحاق وهو ظاهر المذهب وقيل جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها وهي الرأس والساعد والساق. وقال علي بن أبي هريرة عورتها كعورة الحرة. وعن أحمد فيها روايتان إحداهما كمذهبه في عورة الرجل أن عورتها ما بين السرة والركبة والأخرى القبل والدبر وهي رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال جميع بطنها وظهرها عور.
نعم كلام شيخ الإسلام يعني شو بحث عن كلام شيخ الإسلام. نعم
شيخنا ذكر ابن رجب في التفسير
أيوه
يقول في مسألة
يا أيها النبي قل لزوجك وبناتك وسائر المؤمنين
مسألة تحول القبلة ذكر جزئية متعلقة بهذا الأمر.
نعم
يقول فإن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من صلاته إلى بيت المقدس استدل بذلك على أن الحكم إذا تحول المصلي في أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه وبنى على ما مضى من صلاته فيدخل في ذلك الأمة إذا اعتقت في صلاتها وهي مكشوفة الرأس أي تغطي نتكلم عن كشف الرأس
أي ماشي لأنك تصبح حورة يعني هذه لا إشكال لكن هو الكلام هنا في محل الرأس يحتاج يعني جمع كلام أهل العلم في الموضع الخاص هذا. نعم
شيخنا بالنسبة على كشف الرأس غير الصدر يعني لو أن الأمة صلت مكشوفة الرأس بحرائر نساء حرائر فصحت صلاتها لنفسها بكشف الرأس
على القاعدة اللي يقول من صح صلاته بنفسه صح صلاته بغيره فلا إشكال لكن هذه القاعدة أيضا ليست مطلقة لأنه قد صح صلاته بنفسه تصح صلاته بمثله كمثلا الذي الألثاغ وكذا صح صلاته في نفسه لكن عند الائتمام عند الإمامة تكون بمثله لا بقادر فعليه الذي يظهر أن الأمة على هذا النحو لا تأم الحرائر إنما الحرة تأم لكن لا تأم الأمة على هذا إلا بمثلها إلا أمة مثلا مثلها. نعم يعني ليست القاعدة على إطلاقها من صح صلاته بنفسه صح صلاته بغيره قد صح صلاته لمن به حدث دائم تصح صلاته في نفسه لكن إمامته لغيره لا هذا الصحيح وإلا هناك من عمم. نعم نعم لأن ما عنده إخلال بشرط إيه الإشكالية الحرية والعدالة دي أوصاف طارئة لكن دي عندها إخلال. نعم
قال وقوله وأم ولد هذا هو الثالث وأم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد وهي رقيقة حتى يموت سيدها فإذا مات سيدها عتقت بموته وحكمها حكم الأمة أي أن عورتها من السرة إلى الركبة.
شوف كلام ابن باز واللجنة في مسألة العورة دي. نعم
وقوله ومعتق بعضها هذا هو الرابع أي بعضها
إذا هذا حد أم الولد فأم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد وهي رقيقة حتى يموت سيدها رقيقة حتى يموت سيدها فإذا مات سيدها عتقت بموته وعليه فيكون حكمها حكم الأمة أي أن عورتها من السرة إلى الركب فلذا يقال أم ولد لأنها ماذا ولدت لهذا السيد فهي في حياة سيدها رقيقة إذا مات سيدها عتقت بسبب ولده. نعم.
قال وقوله ومعتق بعضها هذا هو الرابع أي بعضها حر وبعضها رقيق. مثال ذلك أمة بين رجلين مملوكة لهما، فإذا أعتق أحدهما نصيبه عتق الباقي وأخذ من السيد المعتق قيمته لمالك النصف. فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا فإن المشهور من المذهب أنه لا يعتق الباقي، وعلل ذلك بأنه لو سر العتق إلى الباقي تضرر الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض. وأيضا المعسر لا نجب عليه العتق وهو معسر، ولو كان على المعسر كفارة لم نوجبها عليه، فكيف نوجب عليه
كفارة
ولو كان على المعسر كفارة لم نوجبها عليه فكيف نوجب عليه سريان العتق. فهذا الفقير لا يمكن أن يسري عليه العتق لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون الأمة مبعضة. ولو قال قائل لماذا لا يسري العتق ويبقى هذا دينا في ذمته، قلنا في هذا ضرر عليه لأن ذمته تكون مشغولة وضرر على صاحب النصف، لأن عوض نصيبه يبقى مؤخرا إلى أجل غير مسمى. ولكن هناك قولا آخر في المسألة، وهو أن يستسعى العبد فيقال له اعمل لتحرر نفسك، فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل فحينئذ يتصور أن يكون معتقا بعضها، فهذه تعطى حكم الرقيق. فإن قال قائل لماذا لا تعطونها حكم الحرة تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب، فالجواب
يعني ابتداء إذا كان شريكين في عبد، فإذا أعتق أحدهم حصة أعتق العبد في حصته، فهل حصة أخيه الآخر يجري عليها العتق ويصبح حرا تغليبا وتشوفا من الشريعة إلى العتق، فطلب منه عتق النصف فيصبح النصف الآخر كذلك، أم ماذا؟ أما إذا كان من أعتق له مال فهذا ينبغي عليه أن يدفع حصة أخيه ويصبح حرا، فلا إشكال إذا كان لديه المال. أما إذا ما كان عنده مال فماذا نصنع؟ هل يسري عليه العتق وبالتالي يضيع حصة الآخر أم ماذا؟ فقيل يبقى مبعضا، وقيل يستسعى العبد، يعني يقال للعبد ادفع قيمتك لسيدك ويستسعى ويكون كالمكاتب في هذا. وقد اختلف العلماء في حديث الاستسعاء، والصحيح أنه ثابت ولا إشكال فيه، وأن العبد هنا يستسعى ليسدد قيمته، لكنه إلى أن يسدد هذه القيمة فإنه يكون مبعضا، وبناء على هذا تكون الأحكام مبعضة في كل شيء. نعم. فبالنسبة بقى للصلاة والعورة في الصلاة، مثل هذا ماذا يصنع معه وهو الآن بين حر وبين عبد، نصفه حر ونصفه عبد؟ فقال الشيخ
فإن قال قائل لماذا لا تعطونها حكم الحرة تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب،
فيقول فحينئذ بالنسبة للعورة يتصور أن يكون معتقا بعضها، فهذه تعطى حكم الرقيق في المذهب، هذه تعطى حكم الرقيق. ويستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد ما بقي عليه درهم، وإذا كان عبدا ما بقي عليه درهم إذن يكون كذلك في أحكامه تلك، فيبقى على عورة الرقيق. فاستشكل الشيخ وقال لماذا لا تعطونها حكم الحرة تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب. نعم.
فالجواب أن الشرط لم يتحقق، فالمسألة هنا ليست لوجود مانع بل هي لفوات شرط، والشرط هو الحرية الكاملة، وليس هناك حرية كاملة، فالشرط لم يتم ولا بد من استتمام الشروط.
نعم.
ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كالأمة الخالصة.
نعم.
وقوله
يعني أن هذا من باب تحقيق الشروط لا من باب وجود الموانع. فالشرط لم يتحقق هو الحرية، طالما أنه بقي البعض فلذا لا تتحقق الحرية إلا إذا كانت كاملة، فإذا تحققت في بعضها فما تم الشرط. نعم
شيخنا، الأمل شراكة بين رجلين كما ذكر الشيخ يعني يطأها الاثنين؟
نعم،
أما الشراكة بين رجلين لهما أن يطأها الاثنين؟
الله أعلم، الشراكة ليس لها ذلك، لأن الفرج هنا لا يسقي أحدكما أغير، فإذا كان الاثنان يشتركان في الفرج لا، كان يشتركان في الفرج لا. نعم نعم، في الخدمة في الملك في كذا، أما في الفرج لا. نعم نعم، كم شيخ إسام في العورة؟ نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، قال: ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة، وهو الظهر والصدر والمنكب ونحو ذلك، هل هو عورة في الصلاة من على وجهين؟ هل هو عورة في الصلاة على وجهين؟
يبقى عورته.
هل هو عورة في الصلاة على وجهين؟ ومنهم من يحكيه على روايتين له قد أومأ إليهما، ومنهم من يقول أن المنصوص عورة، أحدهما أنه ليس بعورة كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو قول أبي حامد وأبي الخطاب وابن عقيل، وهو قول ابن حامد وأبي الخطاب وابن عقيل لما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، والمراد بالخادم الأمة، وإذا جاز للسيد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم يكن عورة. والثاني هو عورة، هو عورة قاله القاضي في الجامع وابنه أبو الحسين، وذكر أنه منصوص أحمد، وهو اختيار أبي الحسن الآمدي، وهو أشبه بكلام أحمد وأصح، لأن علي رضي الله عنه قال: تصلي الأمة كما تخرج، ومعلوم أنها لا تخرج عارية الصدر، عارية الصدر والظهر، ولأن الفرق بين الحرة والأمة إنما هو في القناع ونحوه كما دلت عليه الآثار، ولأنهن كن قبل أن ينزل الحجاب مستويات في ستر الأبدان، فلما أمر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب بقي الإماء على ما كنا عليه.
هذا كلام يعني الحقيقة يعني هو كلام جيد، هو اللي يقع في نفس الإنسان. يعني شوف كلام شيخ الإسلام، أولا يعني ذكر فيها الخلاف، وليس مسألة مسألة إجماع، في المسألة ذكر فيها الخلاف. الأمر الثاني أنه يقول أن هذا الأشبه بنصوص أحمد، بمنصوص عن أحمد، وأشبه بالأثر ورد في ذلك مثل أثر علي رضي الله عنه، وأن هذا معهود الناس وقت نزول الوحي. فأمران الآن، الأمر الأول إن مكت الأمة تمشي مكشوفة الصدر، وعليه فلما نزلت آية الحجاب كان الفرق بين الحرة والأمة في ماذا؟ فيما هو مظهور، فيما هو معهود إبداؤه، وهو الرأس والوجه وغير ذلك، وعليه فكان الحجاب للمرأة أن تستر هذا، والأمة على ما بقي من هذا تبقى على ما هي عليه، وعليه يحمل أثر عن عمر رضي الله عنه وكذا في تغطية المرأة الأمة لرأسها وغير ذلك، فإن هذا مما لم تؤمر به. أما ما يتعلق بدون ذلك من صدر فلا يدخل، لأنه لم يكن من معهود الأمة أن تظهره، فلما نزلت آية الحجاب كانت في ما هو معهود أن تظهره، وكانت الحرة يمكن أن تظهر هذا والأمة كذلك، ففرض الله عز وجل الحجاب ليضربن بخمرهن على جيوبهن، تكون هذا هو المعهود فقط. نعم أعد هذه العبارة شيخ الإسلام. نعم
قال: والثاني هو عورة، هو عورة قاله القاضي في الجامع وابنه أبو الحسين، وذكر أنه منصوص أحمد، وهو اختيار أبي الحسن
وابن هبيرة نفسه، بس هذا يقول وقد اختلفوا، ابن هبيرة يدخل في الاختلاف. نعم
قال هو اختيار أبي الحسن الآمدي وهو أشبه بكلام أحمد وأصح، لأن علي رضي الله عنه
أشبه بكلام أحمد وأصح.
لأن علي رضي الله عنه قال تصلي الأمة كما تخرج.
تصلي الأمة كما تخرج، يبقى عندنا المسألتين الآن، تصلي الأمة كما يبقى تصلي كما تخرج كيف؟ يبقى ما تصلي كشفة الصدر ولا تخرج كشفة الصدر، فلا تصلي كشفة الصدر ولا تخرج كشفة الصدر. تخرج كيف؟ تخرج كيف؟ غير كشفة الصدر، إذا تصلي غير كشفة الصدر. نعم.
ومعلوم أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر.
تمام، هذا معلوم. نعم.
ولأن الفرق بين الحرة والأمة إنما هو في القناع ونحوه كما دلت عليه تمام. الآثار، ولأنهن كن قبل أن ينزل الحجاب مستويات في ستر الأبدان تمام. فلما أمر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب بقي الإماء على ما كن عليه.
تمام.
فأما كشف ما سوى الضواحي فلم يكن عادتهن تمام. ولم يؤذن لهن في كشفه، فلا معنى لإخراجه من العورة، ولأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وقميص الأمة
يعني الصلاة نعم،
وقميص الأمة ورداؤها من زينتها بخلاف الخمار.
تمام.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
تمام.
تكميلا للتزين بستر المنكب، فكيف يأذن للأمة أن تصلي وظهرها وصدرها مكشوف؟ نعم. مع العلم بأن انكشاف ذلك منها أشد قبحا وتفاحشا من انكشاف منكب الرجل، ولأن الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة.
يعني مستفحش في النفس الحقيقة، يعني مستفحش في النفس، لكن الإنسان يحتاج إلى كلام علماء يتبعه، فكلام شيخ الإسلام في هذا وما يقع في نفس الواحد، وهو الذي يتمشى مع مقاصد يعني الشريعة. نعم.
ولأن الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة كما أن عورة العبد كعورة الحر، لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة
لما كانت مظنة المهنة والخدمة
وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة، رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل.
صحيح.
والحديث المتقدم لا دليل فيه، لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك أن يكون المنظور ليس بعورة. تمام. لأن النظر يباح من المالك والمملوك وذوي المحارم إلى أشياء يجب سترها في الصلاة، لكن تمام. نظر الزوج والسيد المباح لهم الوط أعم من نظر غيرهما.
تمام.
انتهى.
تمام. يعني هذا كلام جيد وواضح من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، حقيقة كلام واضح، وهو يعني تعامل مع النصوص بواقع الصحابة رضوان الله عليهم، وبما أيضا لا يخرج عن إجماع، إذا جاء الإجماع يتوقف الإنسان في هذا ويلزمه القول بهذا لأنهم أضرى، لكن إذا كانت المسألة فيها الخلاف حتى ولو كان الجماهير على خلاف هذا فإن المسألة تكون محل ترجيح، وكلام شيخ الإسلام في هذا كلام جيد جدا في هذا الباب فيما يتعلق بهذا. فالصدر حينئذ لا يظهر لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، كما قال علي رضي الله عنه تصلي الأمة كما تخرج، تصلي الأمة كما تخرج. وهل كانت الأمة تخرج كاشفة عن صدرها؟ الجواب لا، إذا تصلي كما تخرج. ويكون الترخص في ماذا؟ الترخص فيما يتعلق بالرأس، وهو ما نقله الإجماع إلا ما كان عن الحسن في مسألة ستر الرأس، وهو ما ورد عن عمر أيضا في أنه كان يعاقب الأمة إذا غطت ذلك. فإذا دل هذا على أن محل ذلك ما جرت به عادة من الرأس من الأطراف، لكن هل ثبت أن الأمة كانت تخرج كشفة عن صدرها؟ هل ثبت هذا؟ يبقى الصدر والظهر، هل ثبت هذا؟ لم يثبت هذا. وهل ثبت أنها كانت تصلي على هذا؟ لم يثبت هذا. إذن يبقى ماذا؟ يبقى ما كان معهودا، والمعهود هو ماذا؟ هو عدم التحفظ كما تحفظ الحرة، فإنها تكشف عن شعرها مثلا، كشف عن شعرها والوجه، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالعورة. فإن حاصلت بقى فتنة، ده مبحث آخر، مبحث شيخ الإسلام في مسألة التركيات وغير ذلك، فيما أنها تلزم ب تحجب حينئذ يمنع فتنة، لأن هذا أمر آخر، هذا أمر آخر لا يكون من باب عورة، يكون من باب فتنة، فلا يشكل عليك هذا. يعني شيخ الإسلام نفسه ومن يقرر هنا يقرر في موضع آخر فيما يتعلق بالإماء، يقول التركيات الحسان الوجوه، فهذا لا يمكن أبدا أن يكون كالإماء في عهد رسول الله، ويجب عليها أن تستر بدنها عن النظر في باب النظر، تعبير شيخ العثيمين. يبقى عندنا الآن مسألة متعلقة بالنظر ودرء الفتن، وعندنا مسألة متعلقة بالعور. فهنا شيخ الإسلام يقرر أن هذه العورة هي العورة التي كانت معهودة عند الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالرأس، ما يتعلق بكذا، فهذا مباح، أما دون ذلك فإنه يدخل في العورة من مثل الصدر والظهر، من مثل الصدر والظهر، فهذا يجب إخفاء في الصلاة، ويجب إخفاء حال الخروج. أثر علي رضي الله عنه تصلي الأمة كما تخرج، فهذا الأقرب وهذا الأشبه بالنصوص والمقاصد، فإن مثل هذا أظنه مستقبحا يعني جدا في هذا، أنه تخرج المرأة كشفة الصدر وكذلك تصلي، بخلاف الرجل، بخلاف الرجل، لا يزال الرجل يلبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار، وقد لا يكون له رداء، كما في حديث سعد الساعدي لما طلب الرجل أن يتزوج المرأة قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي إلا إزاري، وهذا منقول. نعم. وأما مسألة لا يصلي الرجل ليس على عتقه أو على عتقي شيء، فهذا من باب تكميل الزينة الكامل عند الجمهور، ولكن هل تبطل الصلاة إذا لم يفعل ذلك؟ فعند الظاهرية نعم، ولكن وبعض العلم فرق بين حاجة وبين غيرها، ولكن الجمهور على صحة الصلاة، لكن يكون خالف المطلوب. نعم نعم نعم.
شيخنا بعض العلمانيين بيستغل يعني توسع بعض الفقهاء في مسألة الأمة وكشف الصدر في التشنيع على كتب أهل العلم، ويقولون
لا طبعا ده باب تاني، هم العلمانيون يشنعون على أصول الأحكام، يشنعون على كون المرأة نصف الرجل في الميراث، يشنعون على يعني دعك من هذا، المسألة ليست كذلك، المسألة منطلقها واحد، نص صريح فلا يجوز مخالفته، إجماع صحيح لا يجوز مخالفته، اجتهاد انظر إلى الترجيح، هو هذا، شوف نص صريح هذا لا تجوز مخالفته بأي بإعمال أي عقل مهما بدلك، إجماع صحيح منقول لا تعمل اجتهادك حتى ولو ما ظهر لك حكمة في هذا، فعطل نظرك إذا وجد إجماع، عطل نظرك إذا وجد حديث. ليه؟ لأن نظرك قاصر وليس النظر الصريح، لأن النظر الصريح لا يخالف النص الصحيح ولا يخالف الإجماع، لكن يكون نظري قاصرا. أما إذا ثبت الاجتهاد في المسألة وأنها من مسائل الاجتهاد حينئذ يطلب الترجيح. واضح يا إخواني؟ نعم نعم. بالنسبة إيه؟ إيه يجوز، ما في إشكال، الأولى إخفاء لك ما في إشكال. نعم تمام. يعني وكانوا يقول يعني التفضيل افضل ان تصلي الامه، هذا في سؤالات عبد الله، هذا في سؤالات عبد الله، سؤالات عبد الله الاحمد، يعني تصلي المراه يقول يعني اعجب لي، لكنها يجوز، فيبقى المساله هنا متعلقه بتغطيه الراس، انما الكلام في الصدر. نعم معني ما ادري. نعم هو يقول يعني كلام احمد يقول اعجب الي، هل يقول في الحرة ولا في الأمة؟ الأمة. نعم نعم تقول شيخ ابراهيم لو اخفت تحت الخمار اولى، لان كثير من النساء لا يقتصرن فقط على موضع الكفين، وانها لو اظهرت ذلك فما ظنت اظهار الذراع، فلو انا اخفت تكون احتياط، لكنها لو حبكت ذلك وما ظهر الى الكفان فقط لا باس. لكن كثير من النساء اذا جاءت تصلي وتقتصر على اظهار الكفين تكون الكفان تظهر الكفين ولكن بثياب واسع، فاذا رفعت للتكبير او شيء ظهر الذراع. نعم.
قال وقوله من السرة الى الركبة، المعروف ان ابتداء
لكن لها الوجه والكفان، المرأة لها الوجه والكفان، اما القدمان فقد اختلفوا في اظهار القدمين. والصحيح ما روي مرفوعا وموقوفا على أم سلمة لا بأس إذا كان يغطي ظهور قدميه، والموقوف أصح، موقوف أصح إذا كان يغطي ظهور قدميه. نعم. من الذراع تبطل الصلاة أو ظهر شعر أو ظهر ساق؟ نعم. من لا التي تجسد لو كانت تغطي لكنها ضيقة تصح الصلاة، لكنها لا ينبغي أن تفعل ذلك، ينبغي تأخذ زينتها الكاملة، حتى العلماء جوزوا صلاتها في البنطال الواسع. نعم. الإيه؟ لو خرج لو ظهر شيء بدون إرادتها فأخفته لا إشكال، أو بدون علمها فلا إشكال، إنما لو قصدت إظهار الذراع أو ساق تبطل صلاته. ما هو كيف لم تقصد؟ يعني جاهلة؟ يعني ظهر من غير علمها؟ ما أنا أقول لك لو ظهر من غير علمها لا إشكال، لو ظهر من غير علمها لا إشكال. نعم. الإيه؟ إذا كانت تغطي ظهور قدميها فهذا لا إشكال، يعني لو ظهر باطن القدم لا إشكال فيه. لا ما يصح، يقول لا بأس إذا كانت تغطي ظهور قدمي، هذا صحيح موقوف عن أم سلمة وله حكم مرفوع، ولكن في المرفوع ضعف. نعم.
ابن القيم شيخنا في الإعلام.
أيوه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكاذب على الشارع، فإن حرم الله هذا وأباح هذا، والله سبحانه إنما قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال، وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب. وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك.
تاب مبارك فوق المبحث هذا، يعني مبحث هو التفريق بين مسألة العورة والفتنة.
قال رحمه الله:
حتى لا تظن تعارضا في هذا، حقيقة يعني ده مبحث جيد، يعني الحمد لله أنه أثير هذا المبحث، وتوقف الواحد فيه يعني أخرج الحمد لله كلاما جيدا في هذا، لأنه يعني الواحد ما يجرؤ أن يتقدم بين يدي العلماء، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية أن النظر إلى الأصول العامة والمقاصد العامة يعني تأبى ذلك، لكن كلام شيخ الإسلام أسنده أثر علي رضي الله عنه، وهو يعني المتفق مع ما ورد عن عمر وخلافه أيضا، وكلام العلماء فيما يتعلق بتغطية الرأس وأن الصلاة تصح نعم إلا ما ورد عن الحسن والروايات عن أحمد، يعني كل هذا يبين الحقيقة أن المسألة في الصلاة وفي الخروج تتعلق بماذا؟ بالمعهود، وما المعهود؟ يرخص في مسألة الرأس أو كذا. هذا من ناحية. ننتقل بقى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة النظر إلى الأمة، وإذا كانت الأمة حسناء فهل للأمة أن تظهر يعني ذلك أم لا؟ ده مبحث بقى يتعلق بإيه؟ بين بقى كون هذا عورة أم لا، وبين كون فتنة أم لا. فكما قلنا في أول المبحث بأن مراعاة الفرق بين حد عورة وبين حد فتنة مهم جدا. أولا السلف رحمه الله تعالى ورد عنهم الكلام الكثير والكثير والكثير في تحريم النظر إلى الأمر، وباتفاق ليس هذا عورة، لكن يكون الأمر راجعا إلى ماذا؟ يكون راجعا إلى الفتنة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع، فإن حرم الله هذا وأباح هذا، والله سبحانه إنما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى إماء البارعات الجمال، وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب. وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك، لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال.
أيوة.
وأما إماء التسري التي جرت العادة بصونهن وحجبهن، فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس، وآذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن.
تمام. يبقى عندنا النظر من جهة الرجل. طيب، اثنان، ما يتعلق بالأمة في إظهار وجهها أو التحجب. أما النظر ابن القيم يقول لا، ما ينظر. طيب، أما بالنسبة للأمة فكلامه هنا: هناك الأمة المبتذلة للخدمة وإلى آخره، وهناك الأمة التي يتصرف بها تكون حسناء وتكون يحصل بها فتنة إن أظهرت وجهها وشعرها ففرق بين هذا وذاك. نعم.
قال: لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال، وأما إماء التسري التي جرت العادة بصونهن وحجبهن، فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس، وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن. فهذا غلط محض على الشريعة، وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق، فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر، فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة.
تمام.
فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم.
تمام. انتهى. فالحرة،
قال: فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم.
نعم، يتفق بين عورة النظر وعورة الايه؟ الصلاة. نعم. كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع، له كلام طيب في هذا الموضوع أيضا. نعم.
ضعفه ورد أن المجاز له هو السيد بدلالة الحجم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله من السرة إلى الركبة، المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها إذا ذكر ابتداؤها، مثل أن تقول: لك من الأرض من هنا إلى ها هنا، وعلى هذا تكون السرة في ظاهر كلام المؤلف داخلة في العورة، لأنها ابتداء الغاية فيجب سترها، والركبة غير داخلة. وفي المسألة أقوال: أحدها أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها. القول الثاني
يعني يقول بأن انتهاء الغاية إذا ذكر ابتداؤها لا يدخل، فتقول: لك من الأرض منها هنا إلى ها هنا، منها هنا الأولى هذا داخل، إلى ها هنا الثانية لا يدخل إذا ذكر الابتداء، وعلى هذا تكون السورة في ظاهر كلام المؤلف من السرة إلى الركبة من السرة داخلة، لأن ابتداء الغاية مذكور، لأن ابتداء الغاية فيجب سترها، والركبة غير داخلة. وفي المسألة أقوال. نعم. اليد دخول الركبة. نعم.
قال: وفي المسألة أقوال: أحدها أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها. القول نعم. الثاني أن السرة والركبة كلتيهما من العورة فيجب سترهما.
نعم.
القول الثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما, وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة.
نعم, يعني العبارة تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة وليس من السرة إلى الركبة, حتى ندخل بقى في دخول التي ابتداء الغاية وانتهاء الغاية. لكن لو قال ما بين السرة والركبة بأخرج ذلك, هو المشروع مذهب أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما, وعلى هذا فالعبارة تخرجهما أن يقال ماذا, ما بين السرة والركبة, إذا لم يعد عندي ماذا, لم يعد عندي ابتداء غاية وانتهاء غاية. نعم, المبحث ده أيضا مهم للشيخ العثيمين, نقرأ يعني سريعا لأنه هو تتمة للمبحث الذي كنا نذكره.
كلام شيخ الإسلام
قوله, هذا كلام العثيمين الأول. نعم, قوله وكل الحرة.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وكل الحرة عورة إلا وجهها.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله وكل الحرة عورة إلا وجهها فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها, وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص وليس لكل امرأة ثوبان, ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه, فتكون القدمان
يعني
والكفان.
يعني يقول بأن استثناء الحجاب هنا إلا الوجه, إلا وجهها, يقول وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة, استثناء الوجه فقط. ولهذا ذهب شيخ الإسلام إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيته وهو الوجه والكفان والقدمان. نعم,
فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر.
تمام.
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة.
نعم, حيث يقول لا دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام. نعم,
وأقول إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به, لأن المرأة حتى
طيب هنا التقليد معروف, ما هو التقليد يا أخوان تعرفه عند العلماء هو ماذا؟ اتباع قول غير بلا دليل. طيب الشيخ أنا يشرح كلام شيخ الإسلام ويبين الدليل ويرجح, فهنا هل هو التقليد بهذا المعنى ولا ترجيح ما رجح؟ يعني أقلده في ترجيحه, بمعنى هل أقلده ولا أدري عن معنى قوله وهذا شأن المقلد في الأصل, أو أقلده يعني أرجح ما رجح؟ هو هذا الظاهر, أنه سيرجح ما يرجح وليس التقليد الذي هو ألا يفهم دليل القائل, فهو اتبع قوله بلا دليل يعني بلا معرفة. نعم, ولهذا هيظهر هذا في مائتي. قال فأنا
قال فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به.
طيب يعني الظاهر إن لم نجزم به, يبقى هذا كله لجئ إلى ترجيح, راجع إلى النظر, راجع إلى اجتهاد, يبقى ليس التقليد المعروف. نعم,
لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها, وعلى كلام المؤلف لابد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما وكذلك الكفان, ولا يبقى إلا الوجه, والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما, أي من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل, ومن الأذن إلى الأذن عرضا, وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس ألا يخرج, بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم المتصل. وقد قال ابن رجب في القاعدة الثانية إن في المذهب خلافا في هذا, فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المتصل ومنهم من يقول إنه في حكم المنفصل.
نعم, سبحان الله. نعم, والصحيح أنه له حكم المتصل. نعم,
وأما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة.
هذه قاعدة مهمة حقيقة جدا جدا جدا, تحل كثير من الإشكالات, مسألة النظر, مسألة الصلاة, مسألة العورة, مسألة الفتنة والشهوة. نعم,
وأما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة فيجب عليها ستر الوجه.
لأنه قيل لك على ما يمنع السلف من النظر إلى الأمرض, هل الأمرض عورة؟ هو ذكر, هل عندك الدليل هذا؟ ولهذا قد يشنع على العلماء بهذا القول, فما تخرجك لذلك؟ نعم,
وأما في
كذلك النظر أيضا لو سأل الرجل عن النظر إلى إحدى محارمه وكذا وهي من يباح له النظر إليها وكذا، إذا كانت تقع في ذلك فتنة فهل يجوز النظر ويباح النظر أم لا؟ وكيف لا يباح النظر وهي بالنسبة لك يجوز لها أن تكشف الوجه والرأس واليدين وما جرت به العادة؟ نعم.
وأما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم، وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة بناء على أن العلة الافتتان بخلاف الصلاة، فالمقصود أخذ الزينة، فصار
يعني بخلاف الصلاة فالمقصود فيها أخذ الزين. نعم.
فصار المذهب على أن العورة ثلاثة أقسام: الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها،
وجهها فهذه تظهر الوجه في الصلاة. نعم.
الحرة البالغة كلها، الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والذكر من 7 سنين إلى 10 عورته الفرجان فقط، وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة، وقد سبق بيان ذلك. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر، وأن هذه الرواية حتى في الصلاة، وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوءتين فقط، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبى ذلك وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، وأما في النظر فالنظر شيء آخر. وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا كانت عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل، وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة. وما قاله رحمه الله صحيح، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان ضيقا فاتزر به، وقال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر، ولذلك تجد أن الرجل لو خلى بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا بحضرتها يجب عليها الستر.
بل لو وحدها، لو صلت المرأة وحدها في البيت هي تصلي عارية؟ لا. نعم.
وبناء على ذلك
فيفرق بين ما يكون للصلاة إذ المطلوب أخذ الزينة وما يكون للنظر. نعم.
وبناء على ذلك فنقول:
فالمرأة أمام زوجها تظهر أي شيء ولو صارت عارية، لكن إذا قامت تصلي والزوج موجود تصلي عارية؟ لا، هذا باب وهذا باب. نعم.
وبناء على ذلك فنقول: الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما، لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة، والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أما تطوير الفرجين فقط كما ورد في الرواية الثانية عن أحمد فلا. نعم.
وأما في النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فالنظر إلى ما كان محاذيا للسوءتين فله حكمهما، يعني أعلى الفخذ له حكم السوءتين، وما دون ذلك من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنه ليس بعورة من حيث النظر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حسر
عن فخذه
وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة خوفا من الفتنة، ولا تقل إنه لا فتنة لأنه لا يفتتن ذكر بذكر مثله، فهذا القول ليس بصواب وهو خلاف الواقع، فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا، ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد أولاده فلا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه، ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة فيذهبون إلى محل القذر والأذى والعياذ بالله، ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم ولو كانت من أجمل النساء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يحرم النظر إليه، أي إلى الشاب الذي يخاف من النظر إليه الفتنة، إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ، لأن هذا شر، وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل كما قال الإمام أحمد رحمه الله.
حتى ولو كان إلى حيوان فكل ما يقع به فتنة هذا يشد، هذا قاعدة عامة، كل ما يفتن به الإنسان فهو فيحرم النظر إليه. لا تقل ينظر إلى ماذا، إلى أي شيء، طالما وقعت الفتنة فلا يعين المنظور إليه، هذا هو عورة ما هو بعورة كذا كذا، فيمنع من أجل ماذا، من أجل هذا، ويكون أنت الممنوع، وليس أن المفتتن به يجب عليه الحجاب، إنما أنت، لأن الداء عندك أنت، فمن وقعت عنده فتنة بالنظر إلى شيء حرم عليه النظر. لا تقل بقى إلى إنسان ذكر أنثى كبير صغير آدمي حيوان، لا تفصل، لا تفصل في هذا، فكل ما أوقع فتنة في قلبك من النظر إليه يحرم ذلك. ولهذا من العجب أن بعض الناس يقول النظر إلى صور التلفاز أو صور كذا أو صور حتى الجرائد أو كذا، هذا يا أخي صور ليست يعني بنظر مباشر لامرأة أمامك أو كذا، هذه صورة في مجلة، هذه صورة في تلفاز، هذا عجيب، يعني هذا أمر عجيب، لكن ألا تتحرك شهوتهم بذلك، ألا تقع فتنة بذلك؟ فإذا القاعدة عندك فيما يتعلق بالفتنة، هنا يتعلق حكم بالنظر، فما يقع فتنة به يتعلق الحكم بالنظر، وهو ماذا؟ وهو منع النظر إلى ما تقع به فتنة، بغض النظر هو عورة أم لا، هو عورة أم لا. أما فيما يتعلق بالعورة فالحدود معروفة. أما كلام الشيخ هنا في الفخذ وهو قوله، فإن الذي يظهر من النصوص أنه ليس بعورة من حيث النظر، لأنه ثبت عن أنه قد حصل عن فخذه. وأين النصوص الأخرى كحديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأما حديث ظهور فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وهذا في الصحيح، وبوب البخاري رحمة الله عليه هنا فقال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط في ذلك، فيقال هذا محمول، قضايا الأعيان هذه لا تخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض به ما قاله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا محمول على محامل، قد يكون هذا ظهر من غير اختياره، لكن البعض يقول بأن هذا يرده إسناد الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقال هذا كان قبل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمكن تأويل قضية العين هذه، وإلا فإن الفخذ عورة كما في حديث جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. نعم
شغل في حديث عثمان،
نعم
لما استأذن أبو بكر وعمر وعثمان،
هذا ما فيه إظهار الفخذ،
في تردد في الرواية بين الساق والفخذ،
نعم ما فيه
فخذه أو ساق،
نعم إنما في هذا أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم قد احتاط، يعني يجلس مجلسا على راحته في هذا، ودخل عمر، دخل أبو بكر ودخل عمر ولم يهتم لذلك، حتى إذا دخل عثمان رضي الله عنه اهتم لذلك وقال مالي لا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة، وليس في التصريح أنه أظهر عن فخذه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام بحيث يتم المبحث هذا،
قال شيخ
هذا مبحث في مبحث مهمة جدا، زي مسألة برضو مرأة في كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وبين وجوب الحجاب، لأن البعض أخذ من هذا أن الحجاب ما يجب، لهذا الأدلة الجمع بين هذا وذاك، هذه مباحث مهمة جدا، ذكر ابن القيم هذا المبحث في بدائع الفوائد بهذا، وإن ما في تعارض عند التأمل في الحقيقة، ما في تعارض، فالمرأة تغطي وجهها أمام الرجال في الحج وفي غيره، لكن في الحج بغير النقاب، كما أن الرجل لا يلبس مخيطا لكن يستر عورته بغير مخيط، كذلك مسألة عورة الصلاة وخارج الصلاة متعلق بالإماء، هذه مبحث يعني مهم الحقيقة، يعني لأنه فعلا كما سمعنا معا أن الذي يأخذ بظاهر كلام الفقهاء يجد أنه ما في التنصيص على هذا، وأن عمومه المذكور يقتضي أن يظهر، لأن الله لا شيء، كلام في الصورة إلى الركبة، طيب إذا كان في الصورة إلى الركبة خلاص يبقى مقتضى هذا الكلام، إذا ظهر صدرها كاملا مع ظهرها إذا ظهر ذلك صح. نعم لكن إذا علم أن هذه المسألة مسألة اجتهادية مسألة خلافية، وأن الواقع الذي كان على عهد رسول الله وعهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا قط أن المرأة أن الإماء كنا يخرجنا هكذا مظهرات للصدور والظهور، ولا كذلك في الصلاة. بقي ماذا؟ بقي ما كانت العادة جارية به. نعم.
رواية مسلم شيخنا الحديث روى مسلم
الكلام لا شيخ الإسلام
أنا في الفخذ رواية مسلم في التردد روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقي.
نعم.
فاستأذن أبو بكر فأذن له الحديث.
نعم إنه قال تردد من عائشة ولا من الراوي عنها تردد. هاتي أحمد تابع أحمد.
قال في الشرح قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول ليست الفخذ عورة ولا حجة فيه لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان، فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ، وفي هذا الحديث جواز تدلل العالم إلى آخره.
نعم نشوف كلام المفهم ذكر الترد هذا من أين. نعم تقول كلام شيخ الإسلام فيه
كلام شيخ الإسلام فيه.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وقال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعففن خير لهن، فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير الأولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة، وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر.
قبل الأمة تقول قبل الأمة
قال وكذلك الأمة
لا قبلها قال
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت
طبعا الجلباب يا أخواني ما فوق الثياب، يعني هذا مش معناته فهم الجلباب عندنا يبقى تخلع الجلبية اللي هي عندنا الجلباب اللي هي أصل الثياب وما يبقى إلا بقى عورة، لا، ولهذا الله قال غير متبرجات بزين، يبقى ما كانت تلتزم به في حجابها من تغطية الوجه ودع الجلباب الذي هو مثل العباء وكذا هذا يرخص له بعدما كانت طبع يرخص له في إظهار غير متبرجات بزينة. نعم
وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة، وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها.
تمام.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء، واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى وهن من من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها. وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له، فالخطاب خرج عاما على العادة، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك وهكذا.
ولأن هذا الذي يتمشى عن مقاصد العامة، مقاصد عامة لا يترك الناس للفتن بدعوى أن هذه ليست بعورة أو أنه لم يرد دليل في كذا يمنع. نعم.
وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء، لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة
للرجال، مع أن ما ورد نص خاص في احتجاب الرجل من الرجل ما يرد،
وهكذا
ولا منع نظر الرجل إلى الرجل ما ورد. نعم.
ولو كان الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء، لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال، لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه. فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى.
انتبهوا، يعني ليس الأمرد بأولى من الأب، ليس الأمرد وهو ذكر بأولى من الأمة، والسلف على التحذير من النظر إلى الأمرد. هل ترون يا أخوان أن الأمرد أولى من الأمة؟ المرأة الحسناء الجميلة لكنها مسترق. نعم.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء.
هذا قول طيب، هذا قول طيب، فيحال على أحمد رحمه الله في هذا. قال ها
قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إلى
السؤال.
سئل قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا خاف الفتنة،
طبعا المملوكة يعني الأمة يعني، نعم.
قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء.
تمام.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالصياط ما دخلت في معصية إلا أنه لا يدع النظر. فقال: أي توبة هذه؟ قال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي وسويد قال: حدثني إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء، فإن لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى. وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى. وكان يقال: لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد. وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سهل الصعلوقي قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك، وقال: مجالستهم فتنة، إنما هم بمنزلة النساء. ووقفت جارية لم يرى أحسن وجها منها على بشر الحافي فسألته عن باب حرب فدلها، ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب فأطرق رأسه، فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه، فقيل له: يا أبا نصر، جاءتك جارية فسألتك فأجبتها، وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه؟ فقال: نعم. يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان، فخشيت على نفسي شياطينه. وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أنه قال: احذروا هؤلاء الأحداث. وقال فتح الموصلي: صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، كلهم أوصاني عند مفارقتي له: اتقي صحبة الأحداث، اتقي معاشرة الأحداث. وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه، وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه للسماع، فاحتال هشام فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد، فسمع منه 16 حديثا فأخبر بذلك مالك فضربه 16 صوتا.
قال: من هو هشام بن عمار؟
قال: وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه، وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه للسماع، فاحتال هشام
بن عمار
فدخل في غمار الناس
مستترا بهم
فاحتال هشام فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد، فسمع منه 16 حديثا فأخبر بذلك مالك فضربه 16 صوتا. فقال هشام:
زيد في الضربة زيد في التحليل،
ليتني سمعت 100 حديث.
نعم.
وضربني 100 صوت.
نعم.
وكان يقول: هذا علم إنما أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ، فلا يحمله عنا إلا أمثالهم.
طبعا دي قضايا يعني أنا محمول على محامل خاصة يعني.
وقال يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في طريق. وقال أبو علي الرذباري: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب: يا أبا علي،
ولا أحمد بن حنبل ولا أحمد.
قال: وقال يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل. أي أحمد أي. نفس الحكم
يعني ولا أحمد يبقى معه ولا أحمد يطمع. نعم.
وقال أبو علي الرذباري قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور؟ فقال هيهات قد رأينا هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل فر منه كفراره من الأسد، وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطايا ما أكثر الغلط. قال الجنيد ابن محمد جاء رجل إلى أحمد بن حنبل.
نعم المهم أطلع في المبحث هذا رحمه الله كعادته رحمه الله بحر متلاطم من أمواج سبحان الله، تكلم في المسألة من باب إذا جاء بالشيء يستشهد به استئناسا إذا به يصبح أصلا عنده يحتاج إلى رسالة مستقلة سبحان الله. نعم فهو رحمه الله تعالى يعني يبين هذه المسألة فيما تعلق بالإماء ويبين أن الأمر إذا تعلقت به الفتن فإنه الافتان يعني بهن فإنه يلزمهن الحجاب كالحرائر في ذلك. نعم اقرأ.
قال وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب بل وجب. وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة، ولهذا قال تعالى ذلك أزكى لكم، فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى. وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب، ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأن حفظه يتضمن حفظه عن الوطئ به في الفرج في الفروج والأدبار، ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير ونظر الغير إليه فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحى منه من الناس.
نعم طيب نكتفي بهذا القدر
كلام ابن حجر
والله أعلم. نعم
رواية عائشة
أيوة
قال ابن حجر في الفتح قوله وزاد فيه عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا فارس الميدان. نعم. وزاد فيه رحمه الله. نعم.
قوله وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته فلما دخل عثمان غطاها. قال ابن التين أنكر الداودي هذه الرواية وقال هذه الزيادة ليست من هذا الحديث بل دخل لرواتها حديث في حديث، وإنما ذلك الحديث أن أبا بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته قد انكشف فخذه فجلس أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان فغطاها الحديث. قلت يشير إلى حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة الحديث. وفيه ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في جواب عائشة إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي في حاجته انتهى. وهذا لا يلزم منه تغليط رواية عاصم، إذ لما يعني يتفق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي ذلك مرتين حين دخل عثمان وأن يقع ذلك في موطنين، ولا سيما مع اختلاف مخرج الحديثين، وإنما يقال ما قاله الداودي حيث تتفق المخارج فيمكن أن يدخل حديث في حديث لا مع افتراق المخارج كما في هذا والله
قاعدة
أعلم.
قاعدة حديثية يعني.
لكن
هنا ما رجح أي لم يحل الإشكال هنا. نعم
لكن النووي كما ذكر
أيوة النووي قال
سبق كلامه لا. لما قال هذا الحديث يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول ليست الفخذ عورة ولا حجة فيه لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان، فلا يلزمه الجزم بجواز كشف الفخذ.
أنت ما زدت شيء.
هو يعني نفس الكلام بالسبب.
أنت شكلك بتتبنى القول بعدم العور، شكلك كذا.
لا يا شيخ.
ماليه أنت قعدت، إحنا ده قرأناه من قبل. أيوة يا محمد. وله من الذي يقول في نفس الموضع؟ ما هو بجزم لأنه يقول بين ترجمة بين الروايات، قد يكون من قال بغير جزم هذا ما يتحمل التفرد. الشيخ ابن ماذا قال؟ ها؟ أعطي اقرأ.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى أول الكلام، قال قلت هذا وهذا سند صحيح وأصله في صحيح مسلم والبيهقي وابن شاهين في شرح السنة، لكن بلفظ كاشفا عن فخذيه أو ساقيه على الشك. ورواية الطحاوي ترفع الشك، وتعين أن الكشف كان وتعين أن الكشف كان عن الفخذ.
وتعين بقى الرواية.
وتعين أن الكشف كان عن الفخذ.
نعم. الله أعلم، تحتاج بحث أوسع. نعم. ثم هذا كله لا يدرى كان قبل أو بعد، لأن حديث جرهد واضح، غطي فخذك في أنفك العوق، حتى مع وجود هذا الظهور يبقى هل كان هذا قبل حديث جرهد أم لا. ولهذا البخاري قال ماذا؟ قال حديث أنس أثبت وحديث جرهد أحوط. نعم. والأحوط عند البخاري له مصطلح خاص يعني في هذا. أيوة أمير. مخففة ايه؟ كيف يعني؟ لا، قائل هذا ماذا يقصد؟ من جهة احكام يبينها، انما من جهة معنى صحيح اغلظ العورتين، أغلظ ما يكون من العورة هو الفرجة، هذا معه أغلظ من غيرهم، أي أن الفتنة تقع بهما أكثر من غيرهما. فالتغليظ من جهة المعنى نعم، لكن لعله هو القائل يقصد من جهة أحكام أو شيء، هذه مبحث آخر، لكن من جهة المعنى نعم لا شك أن هذا أغلظ. نعم. يا خلاص يا نكتفي. سبحانك.